الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 66 بعد 300 من سنن أبي داود وهو 14 من كتاب الأدب. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يقول القول إذا هاجت الريح. وفي نسخة ريح وبالسند متصل. حدثنا أحمد بن محمد المروزي وسلمة يعني ابن شبيب قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري قال حدثني ثابت بن قيس أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله، أي من رحمته. قال سلمة: فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله، وفي نسخة واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها، خرجه ابن ماجه وأحمد. سيأتي اللفظ الذي يقوله الإنسان. ولو قال اللهم إني أسألك خير هذه الريح وأعوذ بك من شرها كفاه. قال أبو سند المتصل: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، يعني كان يتبسم لا يقهقه كما يفعل الكثير، إنما كان يتبسم، وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه بتغيره. فقلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية، عرفت في وجهك الكراهية. قالت فقال يا عائشة: ما يؤمنني، أي ما يجعلني آمنا، أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا، وهم قوم عاد. متفق عليه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. قال أبي سند المتصل: حدثنا ابن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا، وفي نسخة ناشئا في أفق السماء، ترك العمل، يعني سحابا لم يتكمل اجتماعه، ترك العمل ويقبل على الاستعاذة من شره وسؤال خيره. وإن كان في صلاة ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال: اللهم صيبا هنيئا، خرجه أحمد. صيبا هو ما سال من المطر، أي نافعا موافقا للغرض غير ضار. قال رحمه الله: باب ما جاء في المطر. وبالسند المتصل: حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد المعنى قال أخبرنا جعفر بن سليمان الضباعي. ما عقيدته؟ هات إلى في ترجمته: كان رافضي مثل الحمار. عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه عنه حتى أصابه، فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه، خرجه مسلم وأحمد، وقد أعله بعض أهل العلم، والصحيح أنه ثابت. قال رحمه الله: باب ما جاء في الديك والبهائم وغيره، أي ما يقال عند صياح الديك. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة عن زيد بن خالد الجهني قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، أخرجه أحمد. قال المناوي: جرت العادة بأنه يصرخ صرخات متتابعة إذا قرب الفجر وعند الزوال، فطرة فطره الله عليها فلا يجوز اعتماده إلا إن جرب كذا في السراج المنير. قال رحمه الله والسند متصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا وفي نسخة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا يعني عسى الملائكة أن يؤمنوا على دعائكم. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. متفق عليه وأخرجه الترمذي وأحمد. وجاء في بعض الروايات أيضا نباح الكلاب إذا نبحت الكلاب رأت شيطانا. ولم يصح في الديك إلا 3 أحاديث. هذا الحديث لا تسب الديك، والآخر إذا سمعتم صياح الديك، والثالث أذن لي أن أحدث على عن ملك على صورة ديك. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بلالا يذبح ديكا فقال ديك يذبح ديكا فلا يصح. قال رحمه الله باب نهيق الحمار ونباح الكلاب بالسند المتصل حدثنا هناد بن السري عن عبده عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. أخرجه أحمد في إسناده عن عنت بن إسحاق. ومعنى يرين ما لا ترون من الآفات والنوازل النازلة من السماء، وقيل الشيطان كما في الحديث الثاني. قال في السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن زياد عن جابر بن عبد الله حاوى أخبرنا إبراهيم بن مروان الدمشقي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا الليث بن سعد قال أخبرنا يزيد بن عبد الله ابن الهاد وفي نسخة الهادي عن علي ابن عمر بن حسين بن علي قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلوا الخروج بعد هدأة الرجل، يعني أقلوا الخروج بعد انقطاع الأرجل عن المشي في الليل، فإن لله تعالى دواب يهبثهن في الأرض يبثهن في الأرض ينشرهن ويفرقهن. قال ابن مروان في تلك الساعة وقال فإن لله خلقا، ثم ذكر نباح الكلب والحمير نحوه. وزاد في حديث قال ابن الهاد وحدثني شرحبيل الحاجب عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. أخرجه أحمد. سعيد بن زياد ضعيف، وعلي بن عمر بن حسين بن علي لا صحبة له، وحدث عن أبيه والحديث منقطع قاله المنذري. قال رحمه الله باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه. اشتهر بين الناس سنية الأذان في أذن المولود، والحديث سترى أنه ضعيف لا يثبت. فالأذان في أذن المولود والإقامة في الأذن الأخرى، الصحيح أنه من المحدثات، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. وكثير من البدع إنما تنشأ عن الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أو الأقوال المخالفة لمنهج السلف. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين وفي نسخة حيث ولدته فاطمة بالصلاة. خرجه الترمذي وأحمد. قال في التلخيص لما راه عنه مسندا وقد روي مرفوعا أخرجه ابن السني من حديث الحسين بلفظ من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان، وأم الصبيان هي التابعة من الجن. قال المنذري وأخرجه الترمذي. وقال حديث الحسن صحيح. هذا آخر كلامه، وفي إسناده عاصم بن عمر بن الخطاب وقد غمزه الإمام مالك وقال ابن معين ضعيف لا يحتج بحديثه، وتكلم فيه غيرهما، وانتقد عليه أبو حاتم محمد بن حبان البستي رواية هذا الحديث وغيره. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا محمد بن فضيل حاء وأخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة زاد سفيان ويحنكهم ولم يذكر بالبركة متفق عليه وأخرجه أحمد. الدعاء بالبركة ثابت لكن ليس الذي جاء عن الحسن بارك الله لك في المولود ورزقت بره ونحو ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك لكن بارك الله لك فيه صحه الله دعا النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من هذا الصف. فإن الله إذا وضع البركة في المولود نالك خيره وجنبت شره. قال رحمه الله والسند المتصل حدثنا محمد بن مثنى قال أخبرنا إبراهيم بن أبي الوزير قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن جريج عن أبيه عن أم حميد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رؤيا أو كلمة غيرها فيكم المغربون؟ قالت وما المغربون؟ قال الذين يشترك فيهم الجن. والد بن جريج ضعيف عبد العزيز بن جريج وأم حميد لا تعرف. قال في النهاية في معنى المغربون ومن الحديث إن فيكم مغربين قيل وما المغربون؟ قال الذين تشرك فيهم الجن سموا مغربين لأنه دخل فيهم عرق قريب أو جاءوا من نسب بعيد. وقيل أراد بمشاركة الجن فيهم أمرهم إياهم بالزنا وتحسينه لهم فجاء أولادهم من غير رشد. ومنه قوله شاركهم في الأموال والأولاد انتهى. قال رحمه الله بواب في الرجل يستعيذ من الرجل. قال رحمه الله وبالسند المتصل حدثنا نصر بن علي وعبيد الله بن عمر الجشمي قال أخبرنا خالد بن الحارث قال أخبرنا سعيد قال نصر بن أبي عروبة يعني قال نصر بن علي الجهضم بن أبي عروبة لأن بعض المحدثين يصرح بمثلا نسب الراوي والبعض يجمله وهذا من أمانة أهل الحديث. عن قتادة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة من الأثبات فيه من الأثبات فيه في الحديث ومن الضعفاء فيه في التفسير فتنبه. عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. قال عبيد الله من سألكم بالله فأخرجه أحمد. قال رحمه الله من سألكم بالله لفظة بوجه الله كأنها غير ثابتة. من سألكم بالله فأعطوه وقد جاء حديث ضعيف لا يسأل بوجه الله إلا الجنة لكن ليس على إطلاقه. لو سألك أمرا هو لك وإذا أعطيته تضررت أو لحقك ضرر ليس إليه هذا. فإن أبا بكر قال يا رسول الله أقسمت عليك لا تخبرني بما أصبت فيه وبما أخطأت. قال لا تقسم. وقد جاء حديث ملعون من سئل بالله ولم يجب وملعون من سأل بالله. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا مسدد وسهل بن بكار قال أخبرنا أبو عوانة حاء وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير المعنى عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله فأعيذوه لو قال أعوذ بالله منك أو من شرك أو نحو ذلك لا تؤذه. المرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك قال عدت بكريم أو بعظيم الحقي بأهلك. ومن سألكم بالله فأعطوه قال سهل عثمان ومن دعاكم فأجيبوه لا سيما دعوة العرس وليمة العرس. ثم اتفقوا ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه أي ردوا له جزاء معروفه. قال مسدد وعثمان فإن لم تجدوا فادعوا له وفي نسخة فادعوا الله له حتى تعلموا أن قد كافأتموه وفي نسخة كافيتموه خرجه النسائي وأحمد. وهذا خلق قد لا يوجد في الكثير وهو الدعاء لمن أسدى إليهم معروفا وأحسن إليهم. ويدخل في هذا الدعاء أولا الأبوان دخولا أوليا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم بعد ذلك من كان له فضل عليك كمشايخك وعلمائك وأخوانك الذين يعينونك على الخير ويدلونك عليه ويرشدونك إليه، وهكذا من أعانك بأنواع الإعانة كعطية وهدية وهبة وإرشاد، فكله معروف. قال رحمه الله: باب في رد الوسوسة. لا علاج للوسوسة مثل رد الوسوسة، هذا باختصار. سواء الوسوسة المتعلقة بالأمور العقدية وهو ما يتعلق بالأسماء والصفات والتكييف أو التمثيل أو التعطيل أو رد القدر ونحو ذلك، أو الوسوسة في الأمور العملية كمن يوسوس في صلاته أو يوسوس في طهوره أو يوسوس في أي شيء من شأنه. إياك أن تطيع الشيطان في واحدة، إذا أطعته تلاعب بك أجل التلاعب. يأتي يقول لك: أنت ما قرأت الفاتحة، تقول: أعيدها. لا تعدها إذا كان إنما يوسوس من الشيطان. يقول: أنت ما أحسنت الوضوء، لا تصدق ولا تعيد الوضوء. يقول: أنت لم تتقن هذا الحرف، أعيده، أو لم أستحضر النية. لا تصدق الشيطان، فإنك إذا أطعته تلاعب بك، تلاعب بك، لأن الشيطان له طرق في التلاعب. إما أن يتلاعب بك في أزك على المعاصي على الفسوق، وإن رآك لست من هذا الصنف قال: أرويه، وأتاك من الشق الآخر، يتلاعب بك في باب الدين. وقصص عظيمة كثيرة والله في هذا الباب، أنك ترحم هؤلاء الموسوسين أصحاب الوسواس القهري. يتلاعب بهم الشيطان، والطريق للعلاج: لا تصدق الشيطان، لا تصدق الوسواس. أي شيء يقوم على الوسواس لا تبني عليه، ولو جاهدت نفسك في أول الأمر برد الوسواس مرة مرتين ثلاث، يعني انقطع الشيطان وذهب يبحث له عن سبيل آخر. لكن إذا استسلمت له جرك إلى ما لا يحمد. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال أخبرنا النضر بن محمد قال أخبرنا عكرمة يعني ابن عمار قال وأخبرنا أبو زميل قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما لا أتكلم به. فهمه ابن عباس، يعني الموسوس يتحرج أن يتكلم بالوسوسة. فقال لي: أي شيء من شك؟ قال وضحك، قال: ما نجا أحد من ذلك، وفي نسخة من ذلك: أحد حتى أنزل الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك الآية. قال: فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الله، أو هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. يعني ترد الوسوسة. إياك أن تشك في قدرة الله أو في قوة الله أو في علم الله أو في عدل الله أو في كمال الله أو في حكمة الله أو في شيء من ذلك. مهما جاءك الشيطان فلا أحسن من صرف الوسوسة، فليقل: آمنت بالله، ولينتهي. قال في السند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس وفي نسخة ناس من أصحابه فقالوا نسخة، قالوا: يا رسول الله، نجد في أنفسنا الشيء نعظم أن نتكلم به أو الكلام به، ما نحب أن لنا وأن تكلمنا به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك وفي نسخة ذلك صريح الإيمان، خرجه مسلم ولا أحمد، ليس صريح الإيمان في الوسوسة، ليس صريح الإيمان في تلاعب الشيطان، صريح الإيمان في أنك لم تستسلم لوسوسة الشيطان، لأنهم لو أطاعوا الشيطان لتكلموا، لكن وسوس لهم فأعرضوا. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على طريق العلاج. قال رحمه الله بسلام المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة بن قدامة بن أعيان قال: حدثنا جرير عن منصور عن دار عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة، يعني فحمة، أحب إليه من أن يتكلم به، هذا لعظيم إيمانهم. فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال ابن قدامة: رد أمره، مكان رد كيده، أخرجه أحمد. ما أحد إلا هو يوسوس يا أخوة، ما واحد إلا تأتيه وسوسة، لكن الحازم يقطعها. كلما جاءه الشيطان من جهة يخرج الجهة الثانية، والذي ليس بحازم يستسلم، وإلا ما واحد منا إلا هو يأتيه هذه الأشياء. لكن إن شغلك بالليل وأن تشتي تنام، إذا ما استطعت تنام قرأ قرآن، وهو بسرعة يذهب ويأتي النوم وطيبة نفس. بل روي عن ابن مسعود أن بعضهم قال له: أحاول في النوم فلا يأتيني، قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو قم صلي، أو قم قرأ قرآن. وهكذا خرج بين الناس، شغله شكلك واحد وسمع له قرآن، الوسواس انقطع. يقول: هذا كلما أردت أن أزيح عن الاستقامة شغلني بالطاعة. والله من الصباح بكر راجع لك جزئين من القرآن، تنقطع وسوسة الشيطان. تعبت من المراجعة، مسك لك واحد قل له تسمع لك، أو الأطفال قل له تدرسك، وهكذا. إن كنت من أهل التدريس افتح لك درس بعد درس، وإن كنت من أهل التأليف اكتب لك صفحة بعد صفحة، إلى أن يأتيك النعاس. قم ارقد لك ساعة وقم اشتغل، بعد ذلك أسبوع أسبوعين إلا والشيطان قد يأس منك ويذهب يدور له واحد يأخذ به إلى هاويته. لكن ليس على مذهب من يقنع الديك، يعني أحيانا تنصح 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 تنصح، وفي الأخير يقول لك من يقنع للديك. تعرفون هذه القصة؟ أظن أبو هرون ما قد سمع بها. هذا واحد مرض على أنه حبه، فأبى أن يخرج من البيت يخشى أن الديك يأخذه. المهم أخذوه إلى الطبيب، الطبيب أقنعه أنه ليس بحبه وأنه رجل. قال: خلاص أنا اقتنعت أني رجل، لكن من يقنع الديك؟ يعني معناه أنه ما اقتنع. اختصار. قال رحمه الله: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه. السند المتصل: حدثنا النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عاصم الأحمر قال حدثني أبو عثمان قال حدثني سعد بن مالك قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ادعى إلى غير أبيه زهدا في أبيه. أما بعضهم يدعي إلى غير أبيه من أجل حصل له جنسية سعودية أو جنسية أمريكية أو جنسية بريطانية، هذا بلا شك ولا ريب أنه عاصي مزور، لكن لا يشمله هذا الوعيد الشديد، وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال: فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له، فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. قال عاصم: فقلت: يا أبا عثمان، لقد شهد عندك رجلان، أيما رجلين؟ فقال: أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله أو في الإسلام، يعني سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص، والآخر قدم من الطائف بضعة وعشرين رجلا على أقدامهم، فذكر فضلا. متفق عليه أبو بكر. وأخرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو داود قال النفيلي قال أبو علي وسمعت أبا داود قال: قال النفيلي حيث حدث بهذا الحديث: والله إنه عندي أحلى من العسل، يعني قوله حدثنا وحدثني. قال أبو داود سمعت أحمد قال أبو علي وسمعت أبا داود يقول سمعت أحمد يقول ليس لحديث أهل الكوفة نور. قال وما رأيت مثل أهل البصرة كانوا تعلموه من شعبة، يعني أهل البصرة تعلموا من شعبة الرواية عن الثقات، صيغ التحديث، مراقبة شأن المدلسين. هذا شعبة إمام، أول من فتش عن الرجال في العراق. وقال أعياني فم قتادة، الناس يسمعون من قتادة الأحاديث وشعبة ينظر، إن قال حدثنا كتب الحديث، وإن قال عن لم يكتب الحديث، يقول له أنت سمعته من أنس، فيكون لقتادة كمسكت بريك، إن قال سمعته كتبه، وإن قال ما سمعته الحديث مدلس. فلذلك يقول هنا أهل البصرة أثبت من أهل الكوفة لاستفادتهم من شعبة. وفي هذا دليل على أن التتلمذ على المشايخ الفضلاء، على أهل التميز، على أهل النباهة، أحسن من التتلمذ على أي أحد. وإن كانوا جميعا في العلم ربما في الاستقامة في الخير، لكن بعضهم عنده نباهة ينبهك على مداخل الشيطان، على مداخل أهل البدع، على غير ذلك، يبذل النصح، يوجه. الطالب مسكين مثل الطفل، الطالب كالطفل، انظر لك إلى طفل أبوه لا يؤدبه، لا يوجهه، لا يعلمه، ينشأ سبهلل، يتزوجه طفل ولا تستفيد منه. بينما إذا جعلت توجهه تربيه، يا ابني هذا يصلح وهذا ما يصلح، وتارة ترفع صوتك عليه حتى لو غضب ما يضر، وتارة تخفض صوتك له، وإذا احتاج أحيانا إلى ما يحرقه في الظهر كان أهلا لذلك لا بأس بقدرها. المهم، فكذلك الطالب إذا وجد من الشيخ تنبيه حتى وإن أغلظ لك، أحيانا ربما يصيح عليك بين الطلاب، يتمنى أحدهم أنه يصيح في الأرض ولا يصيح عليه شيخه، لكن فيها خير ونفع. ربما يقول لك انتبه، ايش رأيك يا فلان، أو يسمع يعني عنك أمرا مخالفا للشرع، فربما أتاك على هيئة سؤال أو كذا. استفد من شيخك، استفد من شيخك كما تستفيد من أبيك، تستفيد من نصائح أخيك الأكبر. لا غنى لنا عن النصح، لا طلاب ولا مشايخ ولا أبناء ولا بنات ولا أزواج ولا زوجات. المجتمع إنما يقوم على النصح والتوجيه. قال رحمه الله سند متصل، حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال أخبرنا معاوية عن ابن عمرو قال أخبرنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وفي نسخة عدل ولا صرف، وفي نسخة لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا، متفق عليه وأخرجه أحمد. نافلة ولا فريضة، هذا كأن يكون مولى الجعفيين فينتسب إلى التميميين ونحو ذلك. الولاء لمن اعتق، وكذلك الولاء لمن دخل على يديه في الإسلام، فيتنبه لهذا. قال رحمه الله بسند المتصل، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال أخبرنا عمر بن عبد الواحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد ونحن ببيروت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيها وانتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة، أخرجه الترمذي. قال رحمه الله باب التفاخر بالأحساب. قال أبو السند المتصل، حدثنا موسى بن مروان الرقي قال أخبرنا المعافى حا وأخبرنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أنبأنا ابن وهب، هذا حديث عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني فخرها وتكبرها ونخوتها، وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، يعني الناس إن كان من المؤمنين يثنى عليه بالإيمان ولا يضره نسبه، وإن كان من الكفار يذم بكفره ولا ينفعه نسبه. أنتم بنو آدم وآدم من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله، وفي نسخة على الله أهون من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن، خرجه الترمذي وأحمد. يعني جعلان، ما أدري بعضكم ربما ما يعرفها، لكن الذين كانوا في البادية يعرفونها، منها ما يكون بين روث البقر، وهذا عاد أحسن من الذي بين روث الإنسان، فما يعيش إلا في ذاك، يدهده ذاك البلاء. فالذي يفتخر بأبيه وأمه ونسبه وهو بعيد عن الكتاب والسنة مثل هذا الجعل. لكن إن كنت على الكتاب والسنة وكان نسبك طيبا لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأنا خيار من خيار. وهكذا ابن الوردي لما ذم الافتخار بالأنساب بدون دين، يعني ظن أن بعضهم ربما يظنه من نسب دني، فقال وأنا من بأبي بكر اتصل، نسبي بأبي بكر اتصل. فالإنسان إذا رزقه الله عز وجل النسب الطيب مع الاستقامة فهنيئا له، وإذا رزقه الله الاستقامة حتى ولو لم يكن بنسب طيب فحسبه ونسبه الإسلام، يكفيه رفعة، يكفيه رفعة. الناس لا يسألون عن بلال بن أبي رباح ولا عن أمه ولا عن أصله وفصله، يسألون عن يعني يذكرونه بالخير، بالسنة، بالصحبة، بالعلم، بأنهم بشر بالجنة. وأبو لهب ما نفعه نسبه ولا التفت إلى نسبه. قال رحمه الله باب العصبية في السنة المتصل، حدثنا النفيلي قال أخبرنا زهير عن، وفي نسخة حدثنا أسماك من حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الرحمن سمع من أبيه، الذي لم يسمع من أبيه أبو عبيدة. عبد الرحمن اختلفوا فيه، لكن الصحيح أنه سمع كما بينا ذلك في كتابنا التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99، ومن طريقه ذلك الحديث. اللهم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. قال من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه، أخرجه أحمد. ردي يعني سقط في مهوى في بئر يحرك ذنبه. قال رحمه الله بالسند المتصل، حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر قال أخبرنا سفيان عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من أدم فذكر نحوه. قال رحمه الله بالسند المتصل، حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا سلمة بن بشر الدمشقي عن بنت هاثل بن الأسكع أنها سمعت أباها يقول قلت يا رسول الله من العصبية؟ قال أن تعين قومك على الظلم، خرجه ابن ماجه. خرجه ابن ماجه وقال فيه عباد بن كثير الشامي عن امرأة منهم يقال لها فسيلة قالت سمعت أبي فذكر بمعناه فسيلة، ويقال لها خصيلة، ذكرها غير واحد لكن لم تذكر بتعديل، وعباد فيه ضعف. قال رحمه الله بالسنة المتصل، حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا أيوب بن سويد عن أسامة بن زيد ما حاله يا أبا عبد الله؟ أسامة بن زيد ما حاله يا أسامة؟ ما حاله يا عبد الله؟ أسامة بن زيد من يقول؟ ضعيف هذا أسامة بن زيد الليثي يا أخوة، هذا أسامة بن زيد الليثي ضعيف، وذاك أسامة بن زيد صحابي في طبقة أعلى. أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن سراقة بن مالك بن جعشة بن مدلجي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. قال أبو داود أيوب بن سويد ضعيف، وأيضا أسامة بن زيد الليثي ضعيف. قال رحمه الله بالسنة المتصل، حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن واهب عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن المكي يعني ابن أبي لبيبة عن عبد الله بن أبي سليمان عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. محمد بن عبد الرحمن ضعيف كثير الإرسال، لكن الحديث قد جاء عن أبي هريرة بقريب من هذا اللفظ، فالنهي عن العصبية ثابت في الصحيحين. قال رحمه الله بالسند المتصل، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو أسامة عن عوف عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة ما حال أبي كنانة؟ قد مر معنا قبل أيام في حديث، نعم ضعيف، من يذكرنا بالحديث يا أخوة؟ من يذكرنا بالحديث؟ وله جائزة، وإلا أنا أتي بالحديث ولي الجائزة، أنتم موافقون؟ حديث يعني صاحب القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم، متفق عليه، أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا محمد، يعني ابن القوم، ابن أخت القوم منهم، قد يناصرهم قد يقوم معهم، ولا تكون عصبية إذا لم يكن بباطل. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا الحسين بن محمد قال أخبرنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة، وكان مولى من أهل فارس، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، فضربت رجلا من المشركين فقلت: خذها مني وأنا الغلام الفارسي. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فهلا؟ وفي نسخة: هلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري. خرجه ابن ماجه وأحمد في عن عنت بن إسحاق كما ترى، لكن ساقه المصنف لجواز الانتساب إلى من كانوا أولياء لك. إلى هنا والحمد لله.